الشريط الثامن من كتاب الإسلام أقوى. نواصل القراءة في موضوع المساواة الاقتصادية، ونتابع نظرة الإسلام إلى المال. وقد كان حاتم الطائي يفتخر بكرمه وجوده، فيخاطب زوجته بقوله: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. ولذلك يرى أن وظيفة المال وسيلة للجائع لدفع جوعه، وللعريان ليستر جسده، وللمحتاج ليدفع حاجته، وهو وسيلة للتسابق إلى المكارم. ومن هذه النظرة نفهم سر طلب حاتم إلى عبده أن يوقد النار في ليلة باردة، لعل ضيفا يمر فينحر له ناقته التي لا يملك سواها، وبعدئذ يغدو هذا العبد حرا، إذ يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وما الغاية كذلك من انعقاد حلف الفضول الذي دعا إليه بعض كبار قريش في الجاهلية، إلا دلالة واضحة على النزعة الإنسانية الأصيلة في أعماق الإنسان. وإذا كانت الشرائع تدعو إلى فكرة البر، والفطرة الإنسانية تدعو إليها كذلك، فما هو موقف الإسلام من قضية العدالة؟ وهل الإسلام ينسجم مع المبادئ الأصيلة التي تصدر عن الفطرة الإنسانية؟ للجواب على كل ذلك لا بد من تقديم فكرة عن الاشتراكية العالمية، ما دامت هي حديث الناس وشعار كل من يرجو الخير له ولأمته، ليصار بالتالي إلى تقديم فكرة صحيحة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام، بعيدة عن كل هوى وتعصب، قائمة على التجرد والحق والعدل. ألف الاشتراكية. منذ القديم وقف الإنسان حائرا أمام المشكلة الاجتماعية، مشكلة الغنى والفقر، وكانت غاية المصلحين في كل عصر معالجة هذه المشكلة في النطاق الأخلاقي والنطاق المادي، ووضع الحلول العملية لها. ولذلك تعددت الآراء فيها، واختلفت وجهات النظر إليها منذ بزوغ فجر المدنية في العصر الحديث. ومن هذه الآراء مذاهب ندعوها في هذا العصر بالاشتراكية، ونعني بها مبدئيا تنظيما للمجتمع يقوم على إدارة الحياة الاقتصادية بالعنف والإرهاب من قبل الحزب الواحد. ويعتمد هذا التنظيم على عنصرين أساسيين: واحد، نقد النظام الاجتماعي القائم. اثنان، إحلال الملكية الاجتماعية مكان الملكية الفردية. وإذا كانت الآراء والمذاهب الاشتراكية تتعاون فيما بينها على الدعوة إلى إقامة الوضع الاشتراكي، فإن وجهات نظرها تتباين في التعريف بالاشتراكية. ولذلك شبه الكثيرون من علماء الاقتصاد هذه الاشتراكية بمخلوق ذي 20 رأسا لعدم اتفاقهم على التعريف بها. ولعل خير تعريف يرد هو ما ذكره بورغن بقوله: الاشتراكية هي نظام يقتضي إلغاء الدخل الرأسمالي أو انتقاصه أو توزيعه عن طريق فرض حقوق جماعية على الأموال لمنفعة الجماعات إلى جانب الحقوق الفردية أو عوضا عنها. حاشية: موجز الاقتصاد السياسي للدكتور أحمد السمان، انتهى. ونستطيع أن نلحظ أوجه الاختلاف بين النظام الاشتراكي والنظام الفردي الرأسمالي بما يلي: واحد، النظام الفردي الرأسمالي يهتم بالفرد ويجعله مبدأ له، أما الاشتراكية فتهتم بالجماعة والجماهير. اثنان، الاشتراكية لا تؤمن بالحرية الاقتصادية، وإنما تقتضي تنظيما دقيقا وجعل الإنتاج والتوزيع خاضعين لإرادة مفروضة ومدبرة لا إلى نظام طبيعي، بينما النظام الفردي لا يؤمن إلا بالحرية الاقتصادية، ولا يخضع الإنتاج والتوزيع إلا لإرادة الفرد. ثلاثة، النظام الاشتراكي يرفض تأمين العدالة عن طريق المبادئ الأخلاقية، ومن هنا انبعثت صفته الهجومية الثائرة. أما النظام الفردي فيرى أن العدالة تتأمن في المجتمع الفردي بنتيجة التبادل الحر للمنتجات والخدمات والمنافع واحترام المبادئ والقيم الإنسانية. أربعة، النظام الفردي يعلن أن حق الملك الفردي ضروري، بينما النظام الاشتراكي لا يقول إلا بملكية اجتماعية تشمل كل الأشياء شيوعية أو تقتصر على وسائل الإنتاج جماعية. 5. النظام الاشتراكي يقضي على المزاحمة والمنافسة والمبادرة الذاتية، بينما نراها شيئا أساسيا في النظام الفردي. ب. عدالة الإسلام. يخطئ أولئك الذين يطلقون صفة الاشتراكية على الإسلام، لأن لفظة الاشتراكية اصطلاح اقتصادي اقتضته الضرورة، والإسلام وحدة لا تتجزأ ونظام قائم متكامل، وقد سماه الله إسلاما. ويتقدم الإسلام بمنهاجه للوصول إلى العدالة الاجتماعية، فيعلن برنامجه الإصلاحي الكامل القائم على المنطق والعدل والمصلحة العامة والعقل، الذي لم تخطط أصوله يد بشرية تخطئ وتصيب، وإنما هو من تصميم الله رب العالمين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وللتعرف على حقيقة العدالة الاجتماعية في الإسلام وجوهرها وغايتها، لا بد من معرفة أركانها التي تميزها عن كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي اللذين مر ذكرهما، لتعرف أن عدالة الإسلام نظام إلهي خاص. جيم. أركان العدالة الاجتماعية في الإسلام. أولا، حق التملك وقيوده. إن حق الملكية الفردية من الحقوق الطبيعية التي أقرها الإسلام لكل إنسان، والتي هي حق الحياة وحق الحرية وحق العلم وحق الكرامة وحق التملك. ذلك لأن حب التملك غريزة في الإنسان أصيلة، فلم يعمل الإسلام على كبتها، بل أقرها ونماها ضمن شروط وقواعد لئلا تطغى فتفسد المجتمع. وغني عن البيان أن حق التملك يدفع بالمرء ليعمل بجد ونشاط وإخلاص، لأنه يعمل وهو يعلم أن فائدة عمله تعود عليه بالمال والنفع، وحينئذ يستفيد هذا العامل ويستفيد منه المجتمع من ثمرة جهده وعمله. ولذلك لم تقف عدالة الإسلام حائلا دون التملك، لئلا تقف حائلا دون الإنتاج المثمر والاندفاع فيه والفكر المبدع والتعاون الكامل. ومن هذا يتبين أن حق الملكية مصون، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بحث المال من الضرورة الخمس، وهو في الوقت نفسه مقيد لمصلحة الجماعة بشروط، منها تحريم الظلم والغش والاحتكار والربا والميسر وأكل الأموال العامة وأكل الأموال بالباطل والغبن والتغرير واغتصاب الدين وغيره مما سلف ذكره في بحث الطرق غير المشروعة لجمع المال، بالإضافة إلى القيود التالية. 1. الزكاة، وهي ركن هام من أركان الإسلام، ولذا قرنها الله في آيات كثيرة بالصلاة لأهميتها، وذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبقوله الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، رواه مسلم. ومن تخلف عن دفع الزكاة وأدائها أخذها الحاكم منه قهرا، بقوله عليه الصلاة والسلام من أعطى الزكاة مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ولذلك وقف الخليفة الأول أبو بكر الصديق وقفته القوية تجاه مانع الزكاة، فوجه الجيوش لمحاربتهم ولأخذها منهم قسرا، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. وتجب الزكاة النقدية في عروض التجارة بنسبة ربع العشر، أي بنسبة 2.5%، وفي المواشي بنسبة كتلك النسبة تقريبا، وفي الزروع والثمار بنسبة العشر، في الأراضي المروية ونصف العشر في الأراضي التي تروى بآلة ونحوها، وهي تؤخذ من كل مال بلغ النصاب الشرعي لوجوبها، وهو 20 مثقالا من الذهب، أي ما يعادل 210 ليرة ذهبية عثمانية ونصف الليرة أو 100 درهم من الفضة، على أن يكون ذلك قد حال عليه الحول وهو زائد عن حاجات الإنسان الأصلية التي يحتاج إليها لمعيشته كدار السكن وأدوات مهنة الإنسان وثيابه وقوته. وتصرف أموال الزكاة للفئات التي نصت عليها الآية القرآنية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يشرع الإسلام الزكاة إلا لما تنطوي عليه من حكم وفوائد اجتماعية كثيرة ومنافع اقتصادية، منها مساعدة الفقراء وذوي الحاجات مما يسبب المحبة والود بينهم وبين الأغنياء، وتقليل الجرائم بإزالة أهم أسبابها وهو الفقر، إذ يساعد التعاون على إصلاح الحالة الاجتماعية. كما أن الزكاة عامل من أهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين أيدي الشعب خلال سنوات محدودات، وهي أيضا تعاود المؤمن البذل والسخاء وتطهر الأموال وتحصنها وتنميها، بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول رسول صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. وبعد هذا فليست الزكاة منة ولا إحسانا، وإنما هي حق اجتماعي تشرف الدولة على استيفائها وتوزيعها كشأن الضرائب التي تأخذها الدول من المواطنين، لقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولذلك فإن أي محاولة للتخلص من الزكاة تعتبر لاغية لا قيمة لها. ومن هنا نشأ فساد الحيل التي يلجأ إليها بعض من لا ذمة لهم ولا ضمير ليتخلصوا من الزكاة، ناظرين إلى طمعهم غير عابئين بحق الآخرين في أموالهم. 2. الصدقات والكفارات والنذور. هناك موارد كثيرة لتمويل مشروع التكافل الاجتماعي في الإسلام، منه الصدقات الإجبارية كصدقة الفطر، والاختيارية كوجوه البر والإحسان. ولقد كثرت الآيات الكريمة التي تحث على الصدقة والإنفاق، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكقوله تعالى أيضا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كما وردت أحاديث كثيرة أيضا تحض على البذل في وجوه البر والإحسان وتحث على الإنفاق، كقوله عليه السلام: أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول. وكقوله أيضا: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، رواه البخاري ومسلم. ومن هذه الموارد الكفارات تؤدى بإطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم على خلاف في المقدار بين كفارة وأخرى، كما هو موضح في الكتب الفقهية في أبوابها. ومن هذه الموارد النذور، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. فالنذر يكون بالتبرع بمبلغ هو واجب الوفاء على من نذر، وينفق على الفئات المحتاجة تنفيذا لنظام التكافل الاجتماعي. ولعل من الموارد المذكورة الأضاحي التي ندب الإسلام إليها وجعلها سنة مؤكدة أو واجبة على خلاف بين الفقهاء، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 3. الوصايا والأوقاف. ندب الإسلام المسلمين إلى أن يوصوا في حدود ثلث أموالهم لجهات البر والخير، ويجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من الثلث إذا أجازت الورثة. ولقد نص القرآن الكريم على الوصية بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كما حض الرسول عليه السلام على الوصية بقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. كما أن الوقف بنوعيه الخيري والنذري مورد هام من موارد التكافل الاجتماعي، ولقد كان للوقف دور هام رئيس في قيام المؤسسات الاجتماعية في الوطن الإسلامي كما سنبينه في حينه عند بحث الواقع التاريخي لعدالة الإسلام. والجدير بالذكر أن المؤسسات الوقفية القائمة الآن في العالم الإسلامي يجب أن يستفاد منها في تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي بوجه يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن غاية الواقفين الذين وقفوا أموالهم بدافع من حب الخير والمصلحة العامة وتعميمها في المجتمع. 4. الإرث. إن من القيود الهامة التي تحد من الملكية القائمة وتؤدي إلى تفتيتها وتحول دون تجمعها وتكدسها في يد فرد أو فئة معينة مبدأ نظام الإرث، ذلك أنه بهذا النظام تنتقل التركة التي كانت لفرد واحد إلى ورثته التي قد يكون أفرادها عددا كبيرا في أكثر الأحيان، وهذا معنى توزيع هذه التركة على كل هؤلاء كل بحسب سهمه الشرعي المقدر له. وهذا النظام يختلف مع أنظمة الإرث المعمول بها في كثير من دول العالم التي تحصر التركة في طبقة معينة قليلة، وهذا مما يؤدي إلى تضخم الثروة في تلك الطبقة، فضلا عن أن بعض الأنظمة كنظام التوارث الإنجليزي يحصر الإرث في الابن الأكبر من دون بقية الأولاد، مما يؤدي إلى قيام البغض والشقاق بين الإخوة والأخوات بحيث تفسد العلاقات ويضطرب أمر الأسرة. ونظام الإرث قد أقرته الأديان والشرائع السماوية والنظم الوضعية لما له من أثر في حث الناس على العمل والإنتاج، ولأن به قوام الحياة الاجتماعية الصحيحة، في حين أن الشيوعية قد ألغت نظام الإرث تبعا لإلغاء حق الملكية، غير أنها نسيت أن نظام الإرث هو أكبر محطم للثروة الذي به تنتقل الملكية إلى الأصول والفروع والحواشي. أضف إلى ذلك أن الوارث حين يعلم أن التركة ستنتقل إلى الدولة يحقد عليها، وأن المورث حين يعلم أن ما يخلفه من مال سيصير إلى الدولة يفقد الدافع إلى العمل فيخف سعيه ونشاطه وتنزل بالأمة كارثة التواكل والتخلف كما أشرنا. وهذا ما حدا بشارل جيد إلى القول: ليس في مقدور أحد أن يجادل في أن حرية تصرف الإنسان في ملكه سواء أكان على قيد الحياة أم بعد موته باعث قوي إذا لم يكن على الإنتاج فأقل ما يكون على الوفر والاقتصاد، لأن الأعزبيين ليسوا أقل شوقا إلى الإثراء من أرباب الأسر. ولنذكر هنا تنويها بشرف الطبقة البشرية وإعلان شأنها، إن الذين يعملون في هذه الحياة ويوفرون من ثمرات عملهم لغيرهم أكثر مما يوفرون لذواتهم لا يحصى عددهم، فإذا أنت أكرهتهم على أن لا يفكروا إلا في ذواتهم لا يلبثوا أن يعملوا قليلا وينفقوا كثيرا. حاشية: الاقتصاد السياسي لشارل جيد، انتهى. وكم من الثروات في هذه الحالة تلقى في بالوعة الاستهلاك غير المنتج في سبيل الإسراف الدال على إيثار النفس وحب الذات، وكم من السنوات تضيع على العمل المنتج بالانقطاع عنه قبل الأوان المناسب. 5. القرض الحسن. حض الإسلام على إقراض المحتاج قرضا لا فائدة فيه للمقرض، لأن القرض الحسن ابتغاء الله ينمي المودة ويقوي التضامن الاجتماعي بين الأفراد غنيهم وفقيرهم قادرهم وعاجزهم. ولذلك ذكر الله في آية مصارف الزكاة الغارمين الذين هم مدينون ولا يستطيعون الوفاء والأداء. والقرض الحسن ضرب من التعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي القرض الحسن تفريج عن كربة المحتاج وتنفيس عما حل بهم الكرب والضيق، وقد حض الرسول عليه السلام على تفريج الكرب بقوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن تمام فضيلة القرض الحسن إنذار المقرض للمدين المقترض إن أعصر، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول الرسول عليه السلام من أنظر الماعون معصرة أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم وابن ماجة والحاكم. 6. العارية أو الماعون. قال الخطابي الماعون هو الشيء الذي لا يجوز منعه من الإرفاق، المنافع التي للناس فيها متاع، وقد حث الإسلام على التعاون. وعارية الماعون نوع من التعاون به تندفع الحاجة، وقد هدد الله من يمنعه عن المحتاج إليه بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون في ضوء ما تقدم هو كل ما ينتفع به الناس من شؤون البيت وغيره ويستعيرونه فيما بينهم، فالفأس والقدر والدلو والراحة وغيرها مواعين لا يجوز منعها عن محتاجها. كما يرى الفقهاء أن الحلي من المواعين وأن زكاته إعارته هذا، وقد ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الإبل في زمرة المواعين، هذا هو معنى، إذ يقول وما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي حقها إلى آخره. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. 7. نفقة الفقراء ووجوبها على الأقارب. إن من بديع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام فرضه نفقة الأقارب المحتاجين على ذويهم من الأغنياء والقادرين على الكسب، وباستطاعة من يستحقها الاستعانة بالقاضي لإجباره على تأديتها دائما ريثما يستغني. فيجب على الشخص المستطيع صغيرا كان أو كبيرا نفقة أصوله الفقراء مسلمين أو غير مسلمين، وكذا إذا كان الأب محتاجا لمن يقوم بشأنه من زوجة أو خادمة. ونظام النفقة في الإسلام دقيق جدا لا مجال لتفصيله هنا، وخلاصته أن الأسرة لما كانت مؤلفة من أصول وفروع وحواشي فإن النفقة تجب عليهم ولهم بحسب ما يكونون أغنياء أو فقراء. وهكذا ربطت العدالة الإسلامية الأسرة برباط متين، ودعت في الوقت نفسه بموجب نظام الزكاة والصدقة اللتين مر ذكرهما أغنياء الأمة لمساعدة فقرائهم، باعتبار الناس أسرة واحدة يرتبطون برباط الرحم الذي نوه الله عنه في قرآنه بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة قاطع، واعتبر الإنفاق في الأقارب وسيلة للخير لقوله عليه السلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. 8. أحقية الدولة بالأملاك المعطلة وتعميرها. إن كثيرا من المالكين يهملون أراضيهم فيدعونها مواتا ولا يزرعونها إن جهلا وبطرا أو عجزا، فيحرمون بيت المال من أعشارها ويمنعون المجتمع من فوائدها. ففي هذه الحالة يرى الإسلام أن بقاء الأرض على هذه الحال ضرر محض يلحق بالمجتمع، ولذلك يتدخل الإسلام في هذه الحال لدفع الضرر، لأن الضرر العام يزال بالضرر الخاص، وحينئذ يتدخل الحاكم باسم الإسلام لاتخاذ التدابير من أجل تعمير الأرض وزرعها. إن بإقراض المالك لتمكينه من استثمارها حتى إذا أبى يجبر على بيعها لآخر يصلحها فيعم نفعها، وإما بزرعها من بيت المال، فإن لم يتمكن الحاكم من ذلك باعها هذا الحاكم وأخذ الخراج من ثمنها. ويقول أبو يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها، وفي الذخيرة لو عادت قدرة مالكها ردتها الدولة عليه إلا في البيع. ولعل هذا التفضيل في الأحكام يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. فموقف الإسلام هذا من الأرض المعطلة قيد الملكية بجانب تلك القيود التي سبق ذكرها. 10. تقييد الملكية للنفع العام وجعلها للدولة عند الحاجة. إذا وجدت الدولة أنها بحاجة ماسة إلى بعض أملاك الشعب الخاصة لتأمين نفع عام كفتح طريق وإنشاء مستشفى وإقامة مدرسة وتشييد سد وغير ذلك، فالإسلام أجاز للدولة أن تأخذ ما تحتاج إليه من أجل ذلك النفع العام بعد أن تدفع ثمن المثل للمالك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الفقهاء نصوا على أن الضرورة بقدرها، فلا يحق للدولة الجور والتعسف والأخذ زيادة عن الضرورة. ولعل في هذه الإباحة تحقيقا لمصلحة عامة يرمي إليها الشرع، لأن المصلحة العامة من غايته. ولقد قال أحد الفقهاء ولعله ابن قيم الجوزية: إن غاية الشرع إنما هي المصلحة، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هنالك حاجة يقدرها الشرع والحاكم، من غير ما زيادة على هذه الحاجة أو ظلم في ضوء ما يقرره الإسلام من مبادئ أو أهداف، على ألا تندفع الحاجة إلا بذلك. ومثل ذلك ما لو كان بيت المال فارغا لا مال فيه يكفي للإنفاق على الجيش وتجهيز المقاتلين وتأمين السلاح والعدة، وكانت سلامة البلاد مهددة بالخطر، والعدو يتربص على الحدود ينتظر الانقضاض عليها ليعصف بالأمن ويقضي على الوطن. ففي مثل هذه الحال أوجب الإسلام أن تأخذ الدولة من أموال الناس بقدر ما يندفع به الخطر، وتأمن الأمة على أرواحها وأموالها واستقلالها، لأن أشد الضررين يدفع بارتكاب أخفهم، وتؤمن المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة. وما ذلك إلا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الجهاد فرض مقدس بالأموال والأنفس. وقد ذكر الشاطبي هذا الحكم بوضوح في الاعتصام فقال: إن إذا قررنا إماما مطاعا افتقرا إلى تكثير الجنود لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما يكفيهم، فالإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في هذه الحال إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك. وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عوضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها، فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا ينار في ترجيح الثاني عن الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر من الشواهد. حاشية: الاعتصام للشاطبي، انتهى إلى آخر كلماته. وقد وقع في التاريخ الإسلامي تنفيذ ذلك أكثر من مرة، ففي غزو التتار لبلاد الشام تأهب الظاهر بيبرس لقتالهم، ولكنه كان محتاجا إلى الأموال لتجهيز الجيش والإنفاق على المقاتلين، ولم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك، فاستفتى علماء الشام في جواز أخذ شيء من أموال الشعب لتسديد نفقات الجيش، فأفتوه جميعا بذلك، وكان الإمام النووي غائبا، فأرسلت إليه الفتوى ليوقعها، فوافق على فتوى العلماء بشرط أن يرد السلطان بيبرس كل ما عنده جواريه وأعوانه من حلي وأموال إلى بيت المال. والذي يقال في هذا يقال في الكوارث العامة والطوارئ كالفيضانات والزلازل والمجاعات وأمثالها، فإن من واجب الدولة أن تسعف المنكوبين بتأمين حياة كريمة لهم تنسجم وإنسانيتهم، وذلك بتحصيل ضرائب خاصة لهذه الغاية عند عجز هذه الدولة عن ذلك وفق قواعد الشريعة ونصوصها. فروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مدح الأشعريين بقوله: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وفني زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، عالمية العدالة الإسلامية. إن العدالة التي ينادي بها الإسلام ليست وقفا على المسلمين وحدهم، وليست هي قصرا على شعب بعينه، وإنما هي عالمية تسعى لنشر مبادئها في جميع أنحاء المعمورة، ثم هي تريد أن تشمل الناس جميعا من غير إكراه أو قسوة، لا إكراه في الدين، فهي ترمي إلى جعل العالم أمة واحدة على صعيد العدالة، لا على أساس الوجاهة أو العرق أو الامتيازات العنصرية الأخرى، بل على أساس العمل المنتج. وزيادة على ذلك، فإن العدالة الإسلامية تعامل من لا يعتنقها شريطة أن لا يشهر عليها حربا ولا يعمل على إضعافها، معاملة في منتهى العدل والرحمة والإنسانية. ولعل ذلك واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان كلها، أو كما قال. وقد كان كثير من اليهود والنصارى من المقربين أيام الدولة الإسلامية، وحظوا بعدالة الإسلام، والقرآن الكريم نفسه يسمح ببر الذين هم من أهل الكتاب والقسط إليهم ما داموا لم يقاتلوا المسلمين ولم يشهروا في وجههم سلاحا. وقد ورد ذلك في القرآن بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وصفة العالمية هذه ظاهرة خاصة بالإسلام. ثالثا، توزيع الدخل. إن قضية توزيع الدخل ما تزال موضع خلاف وبحث بين علماء الاقتصاد وأنصار الاشتراكية، فحاروا في البحث عن خير الطرق وأفضل السبل لهذا التوزيع، في حين أن الإسلام يقضي بأن يأخذ الإنسان حسب عمله وإنتاجه، إذ بمقدار ما يقدم من عمل ويؤدي من خدمات لوطنه ويقوم بإنتاج ينال ويعطى. ولا ريب في أن هذه النظرة هي نظرة العدل والحق والإنصاف، إذ هي أكثر تشجيعا للعمال والمنتجين وذوي الكفاءات والمؤهلات لبذل المجهود الكبير والطاقات التي يستفيد منها المجتمع ويعود خيرها على صاحبها وعلى الوطن، كما يكون ذلك دافعا للطموح وحافزا إلى الاكتشاف والاختراع اللذين هما عصب حضارة الأمم ومعيار تقدمها ورقيها. رابعا، العمل ومحاربة البطالة. دعا الإسلام إلى العمل المثمر دعوة قوية حارة، وسعى لتهيئته لكل قادر عليه. أما دعوته فتتجلى في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الحديث الشريف: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يسير في الأسواق وبيده الدرة فيضرب كل من يجده بطالا، ومن أقواله المأثورة: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا: لا، سقط من عيني. ولهذا كان العمل ذا أهمية في نظر الإسلام، لأن البطالة إذا انتشرت في أمة أودت بها. ولهذا يقول الرسول عليه السلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وأما سعي الإسلام لتهيئة العمل فيتجلى في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، حين أتاه رجل يسأله شيئا من المال فقال له الرسول: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب ونتوضأ ونأكل منه. فقال: أتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال الرسول: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ فقال آخر: آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري السائل وقال له: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب واحتطب وبيع، ولا أرينك 15 يوما. ففعل، وجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة في وجهك يوم القيامة. ويدل هذا الحديث بالإضافة إلى تأمين العمل على تحريم المسألة والتسول ومحاربة البطالة، لأن التسول كسب غير مشروع. وقد قال عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر، رواه الترمذي. خامسا، إلغاء الطبقية. سبقت الإشارة إلى المساواة، فذكر هناك أن الإسلام يحرص على تحقيق المساواة بين الناس وإزالة الفوارق الطبقية والجنسية واللونية وغيرها. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، إلى آخره. بينما نجد أن من خصائص الاشتراكية اعتبار الناس طبقات متحاربة متنابذة، وهذا التقسيم يبدو لأول وهلة غير صحيح، وهو يبدو للعيان في المجتمعات الخالية من الإنسانية والمدنية الصحيحة، وليست هذه الخاصة أصيلة في الناس لا يمكن زوالها إلا بقضاء طبقة على أخرى وتجريدها من مالها ومعالمها كما تزعم الاشتراكية، بل هناك تدابير إنسانية أقام دعائمها الإسلام، فجاء نظامه مثالا حيا للتوحيد بين الطبقات المختلفة تحت راية العدل والإحسان. وإذا كانت الاشتراكية تفخر بمبادئها التي تنشر العداء والحقد بين أبناء المجتمع الواحد، فإن العدالة الإسلامية قد حققت زوال طغيان طبقة على أخرى بالأساليب الحسنة وببث روح المودة والرحمة والأخوة الإنسانية، محذرة المسلمين من التباغض والتنافس الطبقي. يروى أنه ظهر خلاف بين أبي ذر الغفاري وبلال، وكانت أم بلال أعجمية، فعير بلالا بأمه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: يا أبا ذر، ارفع رأسك فانظر، ثم علم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل. ولقد بلغ من إعلاء الإسلام من قيمة الطبقة الفقيرة أن مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري، إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر آخر فقال النبي: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من فقراء المسلمين: هذا والله حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه السلام محتجا: هذا خير من ملء الأرض من هذا. وعلى الرغم من حرص الإسلام على إزالة الفوارق الطبقية، فهو يؤمن أن المساواة المطلقة بين الناس غير واردة عقلا، إذ هناك فوارق فطرية بين الناس في الذكاء والكفاءات والمواهب لا تنكر، وهكذا لا يمكن المساواة بين العالم والجاهل والبليد والنشيط. قال تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإلا فالسعي لجعل العالم والجاهل سواء والعامل والخامل بمنزلة واحدة هو سعي مردود وضرب من العبث الذي لا يقره عقل ولا يقبله ناموس الكون. سادسا تأمين الكفاية. كفاية المحتاج وسد حاجته شيء معلوم من عدالة الإسلام، وقد اتخذ الإسلام كل ما يكفل لتنفيذ هذا الهدف، وحمل الناس على تطبيقه حملا أدبيا وماديا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن لهذه الفئات حقا في المال سوى الزكاة. ولقد أتى الحديث الشريف مؤكدا هذه الكفاية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي أبو سعيد الخدري: فذكر رسول الله من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. ولقد أثر عن عمر بن الخطاب كلمة قوية بهذا الصدد، تعتبر رمزا للعدالة الإسلامية وشعارا للتضامن الاجتماعي الذي يقوم على الحق والقوة، إذ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين. كما أثرت كلمة مماثلة عن علي بن أبي طالب فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. رواه الطبراني وابن حزم موقوفا على علي رضي الله عنه. ومن ذلك كله يتبين أنه إذا لم تكفي الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعي، ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات، فقد انتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس حيث يؤخذ منها ما يسد تلك الحاجة. قال ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكمهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. وقد استدل لذلك بكثير من الآيات والآثار وغيرها عن الصحابة والتابعين. سابعا من مؤيدات عدالة الإسلام: سن الإسلام القوانين ووضع المبادئ الكفيلة بصيانة العدالة الاجتماعية، وحمل الناس على تطبيقه ومنعهم من مخالفته والتلاعب بأحكامه. وهذه القوانين والمبادئ هي المؤيدات التي تعتبر أنواعا أربعة: 1 اعتقادية، 2 أخلاقية، 3 مادية، 4 تشريعية. 1 الاعتقادية: بيان الإسلام أن الله خالق الكون ومدبر الأمر، وهو الرقيب على أعمال الإنسان. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فإذا صحت عقيدة المرء بربه لا يمكن بحال حينئذ أن يتلاعب بأحكام هذا النظام أو يفر منه ما دام الله مطلعا عليه. كما يقرر الإسلام أن الله عادل لا يظلم المحسن ولا يثيب المسيء ولا يظلم ربك أحدا. ومن عدالة الله بعباده أن من يتمسك بشرعه ويحرص على رحمته للمحتاجين والمعوزين فإنه يحيا حياة طيبة، وأن من ينحرف فيظلم أو يجور فالله ينزل به مقته وغضبه. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن من سنن الله في خلقه أن المال إذا جمع من طريق غير مشروع فإن هذا المال سيصير إلى زوال كالربا مثلا، كما أنه يبارك الله في المال الحلال لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اثنان، الأخلاقية. صان الإسلام نظام العدالة بكثير من الأخلاق الفاضلة، فرغب في التعاون وحذر من التخاذل. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولفت النظر للاهتمام بشؤون الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رواه الطبراني. ووضع مبدأ المسؤولية التي تعد المرأة مسؤولا عمن تحت يده، كما رغب الإسلام في العدل والإحسان وحذر من الظلم والفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كما حض على السخاء والجود في الإنفاق وذم البخل والبخلاء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاثة، المادية. بجانب المؤيدات الأخلاقية والاعتقادية التي تخاطب العقل والقلب والوجدان، وضع الإسلام مؤيدات مادية تقمع الاعتداء وتزيل الظلم والحيف. ومن هذه المؤيدات قام نظام الحسبة في الإسلام الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك شرع الإسلام القصاص وإقامة الحدود، لأن العقوبة القانونية زجر للمعتدين، وجعل بجانبها التعزير للحاكم ليوقع العقوبة المناسبة الزاجرة بحق من يعتدي على حقوق الناس. وبالإضافة إلى ما تقدم من مؤيدات مادية، شرع الله الجهاد الذي به يتم الحفاظ على كيان العدالة الإسلامية. هذه المؤيدات المادية على كل حال ذات بحوث طويلة ضافية نجدها في أبوابها الخاصة في كتب الفقه. أربعة، التشريعية. وهناك مؤيدات تشريعية أيضا لا تقل أهمية وأثرا عن بقية المؤيدات الأخرى، فلقد أقر كثير من الفقهاء أن من مصادر التشريع الإسلامي الاستحسان الذي هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول، أو هو ترك العمل بالقياس الظاهر لدليل آخر أقوى منه، وهذا الدليل الآخر إما القياس أو الضرورة ثم الاستصلاح وهو العمل بالمصالح المرسلة والأخذ بها، ثم العرف الذي هو ما يتعامل الناس به في زمن من الأزمان. وهذه المؤيدات معروفة أيضا في مضانها في كتب الفقه، ويضيق البحث فيها في هذا المجال. وعلى كل حال فإن هذه المؤيدات فيما بينها تتعاون لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظامها القديم. ها، بين العدالة الإسلامية والنظم الاقتصادية الأخرى. يقول المستشرق جيب المعروف ما زال الإسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتغاليين المتقابلين في دنيا الغرب، فهو يساوي ويوائم بين الاشتراكية القومية الأوروبية وبين شيوعية روسيا، فلم يهوى بالجانب الاقتصادي من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذي أصبح من مميزات أوروبا في الوقت الحالي، والذي هو اليوم من مميزات روسيا أيضا. ويقول المستشرق المعروف ماسينيون إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة، وذلك بفرض الزكاة التي يدفعها كل فرد لبيت المال، وهو يناهض الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية. وقد وقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري، وبذلك حل الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية. أولا، وفي ضوء هذين القولين وما تقدم من ذكر لأركان الاشتراكية ومؤيداتها، تتجلى لنا خصائص العدالة الإسلامية التالية. واحد، نظام إلهي. إن العدالة الإسلامية موضحة في الإسلام ومصادره من قرآن وسنة وإجماع وقياس واستحسان ومصالح مرسلة. والإسلام دين الله الخالد، ارتضاه للناس، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك فعدالة الإسلام مطبوعة بطابع ديني روحي، وهي لذلك لا تحيا إلا بالإيمان بالله والنظام المستمد من دينه. ولا شك أن نظاما يعتمد على قوة كبرى هي الإيمان بالله، الذي يهذب النفس ويوقظ الضمير ويجعل المرء دائما في مراقبة دائمة لله تعالى. هذا النظام لا يطرأ عليه خلل ولا يشوبه شك، ثم هو لا يراعي إلا مصلحة الأمة ووجه الله في المعيش والمعاد. 2. مرحلة التطبيق. نادى الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل وجعله مزدوج التطبيق، فهو نظام إلزامي من جهة وهو اختياري من جهة أخرى، وما ذلك إلا ليشرك مع سلطان الدولة سلطان الضمير، ومع تقدير الدولة للمصلحة تقدير الواجع الإنساني النبيل. ولهذا فقد أوجب الزكاة والوفاء بالنذور وأداء الكفارات وإخراج صدقة الفطر والأضاحي على قول من يجبها، ثم حث ندبا على الوقف بنوعيه الخيري والنذري والوصية والضيافة والإيثار والهبة وإسعاف المحتاجين وغير ذلك مما يستنبط منه أن الحاجة في نظام الإسلام تغدو معدومة، بالإضافة إلى صلاحية الدولة في أخذ ما تدفع به الحاجة. 3. الحيلولة دون تضخم رأس المال. ذكرنا أن حق الملكية مصون، وأن الدولة ملزمة بتنفيذ الحدود التي تصون هذا الحق من قطع ليد السارق وغيره، ولكن على الرغم من صيانة هذا الحق فإن الإسلام أقر أمورا تحول دون تضخم الملك وتحد من تزايد رأس المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولذلك حرم الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما ذلك إلا لأن المال الكثير وسيلة للطغيان والترف، ولقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كما حرم الربا والاحتكار والغش والغبن وأكل الأموال العامة والميسر وغيره مما قد سلف ذكره من الطرق غير المشروعة للكسب. كما أقر مبدأ الإرث ومبدأ العدالة في توزيع الثروات، ومبدأ من أين لك هذا الذي يقضي على مرض الرشوة، ومبدأ الإنفاق في سبيل الله. ولا ريب في أن التحريم للأمور السابقة بجانب الإقرار لهذه الأمور وسيلة هامة تحول دون تضخم رأس المال وتمنع تزايده ليبقى متداولا بين الناس، وتتحقق بالتالي الغاية الأصلية من المال. 4. تقييد الملكية لمصلحة الجماهير. قيد الإسلام حق الملكية بمصلحة الجماعة، وما ذلك إلا لأن الإسلام يرمي إلى مصلحة الجماعة قبل أي اعتبار. ثم إن المال في الأصل هو لله لأنه المالك الحقيقي له، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولذا فإن الإنسان إنما هو مالك مجازي، يعتبر بمثابة واضع اليد الأمين على ما تحت يده من مال. وعلى هذا فإن غاية هذا المال تنصرف أولا إلى مصلحة عباد الله، لأن المال لله، ثم ما تبقى فلانتفاع المالك المجازي. 5. نظام أخلاقي. إن من مهمة الإسلام أن يتمم مكارم الأخلاق التي نادت بها الشرائع من قبل، ذلك لما للأخلاق من أثر هام في حياة الأفراد والجماعات والأمم. ولهذا فإن الإسلام يبني عدالته على الأخلاق الفاضلة، فهو لا يريد اشتراكية مادية عارية مغتصبة تنكر القيم الروحية والخلقية. إن عقيدة الإسلام إنما تم بناؤها على أساس مكين من الخلق المتين، فهو يقر مبادئ الحرية والعدالة والتعاون والحب والوئام، ويحارب الغش والظلم والتفرقة وكل ما يقطع أوصال الأمة ويمزق عرى المجتمع. وعدالة الإسلام تعلن ثقتها بالإنسان وبغرائز الخير والنبل فيه، وأنه أقرب إلى الخير منه إلى الشر، كل مولود يولد على الفطرة، ثم هو أهل لأن يعمل الخير إذا اتبع شريعة الله وامتثل أوامره. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 6. إزالة الفروق الطبقية. من خصائص عدالة الإسلام أنها تزيل الفروق الطبقية في المجتمع، فلا برجوازية ولا بروليتاريا، لأن الإسلام يهدف من وحدة الصف إلى جعل طاقات الشعب معبأة للقاء العدو، ولن تعبأ هذه الطاقات إلا بوحدة قوية شاملة تتأتى عن هذا النظام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله يحرص في قرآنه على إزالة هذه الفروق وعلى وحدة صف الأمة لئلا تختلف القلوب. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا يكون بنيان الأمة مرصوصا إذا كان الفقير يحقد على الغني، وكان الغني يرى في الفقير عنصر شر يعتدي على ماله. ولذا كان الغني والفقير في نظام الإسلام متحابين متوادين، لا حسد ولا حقد ولا موجدة ولا بغض ولا تعالي، بل هم سواء بسواء. 7. نظام عالمي. لا يهدف الإسلام في نظام عدالته إلى مصلحة قوم بعينهم أو نفر من الناس، لأن هذا النظام هو من الإسلام، والإسلام دين الناس أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو نظام خير للناس ورحمة، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك فهو يشمل المسلم وغير المسلم ما دام يتعايش مع المسلم في هدوء وسلام، وقد نوهنا عن ذلك سابقا. هذه هي أهم خصائص العدالة الإسلامية، وبالموازنة بينها وبين النظامين الرأسمالي والاشتراكي تتجلى لنا الفروق التالية. 2. بين الرأسمالية وعدالة الإسلام. تلتقي عدالة الإسلام مع النظام الرأسمالي في الأمرين التاليين: 1. من مبادئ الرأسمالية الأولى حق التملك، وكذلك فإن هذا الحق معلوم في عدالة الإسلام بحسب التوضيح الذي سلف ذكره. 2. إن النظام الرأسمالي تبعا لحق التملك يفسح المجال أمام التنافس الفردي في ميادين الإنتاج، وهذا التنافس تقره عدالة الإسلام وتشجعه أيضا. ثم تختلف عدالة الإسلام مع النظام الرأسمالي في كل شيء آخر غير هذين الأمرين. فالنظام الرأسمالي مثلا يقر تعاظم المال وتضخمه وتجمع الثروات والأنظمة الربوية، يتخذ كل ما في شأنه حماية هذه الأمور، ويرى أن الحياة ميدان للتنافس الحر غير المقيد، ومن سار في الحياة بقوة وجمع المال فهذا المال نتيجة جهده، وأما الذي لا يستطيع ذلك فراجع لعجزه، ولأن الحياة خلفته في منتصف الطريق، في حين أننا رأينا عدالة الإسلام تضع الحلول العملية للملكية الفردية، فالإنسان حر في جمع ماله ولكنه مقيد بمصلحة الأمة. انتهى الشريط الثامن من كتاب الإسلام أقوى، وله بقية على الشريط التاسع والأخير.